ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم وأهلا أحبتي الكرام في برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي في هذه الحلقة أن تكون امتدادا للحلقة السابقة التي كانت بعنوان فاكهة المجالس، وهذه الحلقة هي الجزء الثاني من هذا الموضوع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا فيه بمدد من عنده وفقه من عنده وتسديد وتوفيق، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلا بما سبق أحبتي الكرام الفضلاء، كنا في لقائنا الماضي نبين خطورة الغيبة، وبينا أن الإسلام شنع وفضع من شأن الغيبة، فقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الحقيقة لم نرى حيوانا يأكل لحم أخيه الحيوان وهو ميت أبدا، لم يصدر هذا إلا من الكلاب فقط. وصدق الحسن البصري عندما قال الغيبة إدام كلاب الناس، نعم، فلا يتسربل بها إلا أراذل الخلق. وهذه كلمة شنيعة، كلمة فظيعة، لو أن الذي يغتاب سمعها ووعاها لأقام للغيبة مليون حساب. أقول أكرر، قال الحسن البصري الغيبة إدام كلاب الناس، وهي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وهي ظلم أحبتي الكرام. قد نحذر إنسانا منا من الغيبة فيقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة إنه يستطيع أن يقول لأخيه في وجهه، وأنا أقول له ما دمت تستطيع أن تقول في وجهه فلتذهب يا أخي ولتقل في وجهه ولتنصحه بينك وبينه، قل له أنا أحب لك الخير كما أحبه لنفسي، وأنا يعني ألاحظ فيك كذا وكذا، ولعله يقبل منك، ولا سيما إذا وجدك حريصا عليه تسدي له النصيحة وتريد أن يكون ثوبه أبيض لا غبشة فيه ولا بقعة فيه. نعم، ما دمت تستطيع أن تواجهه فاذهب يا أخي ولا تجرحه من خلف ظهره. ومعلوم أحبتي الكرام أن الغيبة معناها الكلام من خلف ظهر المسلم بما يكرهه. العلماء قالوا إن كلمناه في وجهه بما يكرهه فهذا سب وشتم، وإن كان من خلف ظهره فهذه غيبة، إن كان فيه هي غيبة، وإن لم تكن فيه كانت بهتانا. نعم، وكم من إنسان طعن أخاه المسلم من خلف ظهره بما ليس فيه، وهذه مصيبة المصائب. قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار، وأسأل الله أن يحرم وجوهنا وأبداننا على النار، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. فهي خسة في الطبع أن نتحدث عن إخواننا من خلف ظهورهم. وفي الحقيقة أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر أن المغتاب في عقله خلل، لأنه يضحي بأعماله الصالحة، صام وصلى وقام ووصل الرحم، والأنفاس أنفقها في طاعة رب الناس سبحانه وتعالى، وأتى على هذه الحسنات الضخمة وقدمها لمن اغتابهم بسهولة ويسر، فقد يبيت ولا حسنة له، بل ربما بدلت هذه الحسنات برمتها إلى أعمال رزلة وأعمال ضحلة، لأنه لما فنيت حسناته هو أخذ من سيئاتهم، فلربما وجد مكان الصلاة زنا، وربما وجد مكان الصيام ربا، وربما هو لم يعمل بالربا أو لم يتعامل بالربا أبدا، وربما لم يرتكب فاحشة، ولكن يجد سيئات هؤلاء الناس انتقلت إليه، كما قال النبي المصطفى: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال الحبيب المصطفى: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا ووقع في عرض هذا، فيؤخذ من حسنات الظالم يطرح على حسنات المظلومين، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحمل عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم، خسار في الدنيا وخسار في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فالذي يغتاب إذا علم أنه ستفنى حسناته وسيلقى ربه سبحانه وتعالى صفر اليدين، محملا بأوزار من وقع في أعراضهم، لأقام للغيبة مليون حساب. أحبابي الكرام الفضلاء، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جمع بين اللسان والفرج، فقال في النص الحكيم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه تضمنت له بالجنة. وما بين اللحيين يعني اللسان، وما بين الفخذين الفرج. قد يقول قائل: وهل هناك علاقة بين اللسان والفرج؟ أقول: نعم، هناك علاقة وثيقة بين اللسان والفرج، كما أن اللسان فيه شهوة الفرج فيه شهوة، وزلة اللسان كزلة الفرج. أقول وأكرر: الفرج كما أنه فيه شهوة، اللسان فيه شهوة الكلام، فكثير من الناس نراهم يحبون أن يقعوا في أعراض الناس ويتمتعون بذلك ويتلذذون ويتفكهون. قال الله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، متلذذين، متمتعين. ألم أقل لحضراتكم إن الغيبة أصبحت في كثير من مجالسنا فاكهة المجالس، يلوكونها في ألسنتهم بنشوة وبشهوة، وإذا قلت لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالاسم. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم أقول أكرر مليون مرة: زلة اللسان كزلة الفرج، هذه تؤول بصاحبها إلى النار، وهذه تؤول بصاحبها إلى النار. والنبي المصطفى هو الذي قال لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه تضمنت له بالجنة. وفي الحقيقة لو نخرج من درسنا إلا بهذا النص الجميل من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفانا به مكسب. الله الله في من سلم له لسانه، والله الله فيما سلم له فرجه. أقول أكرر: الله الله في من سلم له لسانه، والله الله في من سلم له فرجه. هذا مسلك يؤدي بالعبد إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة بيّن أن الكلمة ربما زل بها الإنسان في نار جهنم، أحباب الكرام، أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة صلوات ربي وتسليماته عليه: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني مسافة تعدل نصف الكرة الأرضية. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب الفاضل منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بأخي الحبيب الأستاذ منير.
ويزيدك حب. هو حضرتك وأنت تتكلم الآن تصورت فعلا أن وقت الجهل
يا مرحبا
وقت الجهل والبعد عن الله هو سبب كل المعاصي، ومنها ما
الأحلام في الكنترول. الصوت ما هو الظاهر.
ألو، سمعني حضرتك؟
أحلام الفضلاء في الكنترول الصوت. يبدو أحبابي الكرام أن الاتصال انقطع. فقلنا أن هذه الكلمة من خطورتها أن صاحبها يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني مسافة تعدل نصف الكرة الأرضية. بكلمة بكلمة. وصدق عبد الله بن عباس عندما قال: ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. إي والله، ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. يا مسلم يا عبد الله، إذا رأيت المصلحة في الكلام تكلم، وإن لم تكن إن لم تجد المصلحة في الكلام لا تتكلم يا حبيبي الكريم. النبي المصطفى هو الذي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. رأيت كلمة ستعد لك كبيرة، تعد عليك كبيرة في سجل سيئاتك يا حبيب الكريم، فينبغي عليك أن تمسك عنها وتتقي يوما ترجع فيه إلى الله. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، أيضا أريد في هذه العجالة أن أبين أنه المؤمن الذي يلوك أعراض إخوانه في لسانه إنما هو مع ارتكابه لهذه الكبيرة ومع ارتكابه لهذه العظيمة أحباب الكرام الفضلاء، هو سينال من ربه سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. لأنه قديما قال عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالمنطق. بمعنى أنني إذا كنت أعيب على أخي شيئا من المعايب وأعد عليه خطأ من الأخطاء أحبابي الفضلاء، فربما رحمه الله تبارك وتعالى وابتلاني، أنا أتحدث عنه وكأنني سالم من المعايب، زكيت نفسي وتنقصته. نعم، هنا البلاء موكل بالمنطق. تمر الأيام، ومن عير أخاه بهذا الذنب وطعنه من خلف ظهره في مجالس الغيبة سيأتي الوقت الذي يبتلى هو بهذا العيب، بدلا من أن كان يعد هذا العيب على إخوانه الناس سيعدون عليه هذا العيب، وهو الذي فعل ذلك بنفسه. فالبلاء موكل بالمنطق. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب منير، السلام عليكم.
كيف حالكم يا سيدي؟ جزاكم الله خيرا.
يا مرحبا بالأخ منير.
تسمعني حضرتك؟ حضرتك
أخي الحبيب منير، السلام عليكم.
أهلا بك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني حضرتك؟ ألو، تسمعني حضرتك؟
يبدو أن الاتصال انقطع أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. أحبابي الكرام، مطلوب منا إذا ما وجدنا أخانا المؤمن قد تجرأ عليه غر لئيم منافق، مطلوب منا أن نقوم بحماية لحم هذا المؤمن الصالح من هؤلاء المنافقين. نعم، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. فهذا المستمع الذي يستمع إلى غيبة أخيه المسلم فهو شريك في الوزر وشريك في الإثم. قد يقول قائل أنا لم أتكلم. أقول لك يا حبيب الكريم ولكنك استمعت من غير أن تذب عن عرض أخيك المسلم. كان منتظر منك أن تذب عن عرض أخيك المسلم يا حبيب الكريم على حد قول النبي المصطفى من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وللأسف والأسى أحيانا نجد في مجالسنا طعن العلماء وسب أولئك الذين أفنوا عمرهم في تبليغ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد المستمع يستمع من غير أن يزود عن العالم وعن الفاضل. عندنا بعض المنافقين جسومهم جسوم إنس وقلوبهم قلوب شياطين، إذا رأوا مبرزا أو ناجحا في المجتمع أكلت النيران قلوبهم، نيران الأحقاد، ولا يسكن قلبه أحباب الكرام إلا إذا تنقص هؤلاء الكبار وهؤلاء الأخيار وهؤلاء العلماء وهؤلاء الذين خدموا دين رب الأرض والسماء. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. أقول وأكرر، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. لابد أن نرعى حق علمائنا الذين علمونا ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا أقول لكل من يغتاب أهل الفضل من أهل العلم، والله أنت ما ظلمت إلا نفسك، أنت غيبتك لم تنقص من قدر العالم شيئا، فقد قال النبي المصطفى ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزة. هل غيبة المغتاب المنافق هل أنقصت من قدر العالم شيء؟ لا والله ما أنقصت من قدره شيئا. وأنا ذكرتكم بقول ابن تيمية عندما قال يا ناطح الجبل العالي الأشم لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، يعني الذي ينال من العالم ما أهان إلا نفسه، وقدر العالم محفوظ في القلوب. فالله تبارك وتعالى جعل محبة العلماء في قلوب الناس قاطبة، لأن الله تعالى هو الذي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني بأعمالهم الصالحة وعلمهم الذي بلغوه وخدمتهم لدين الله عز وجل لم تضع عند الله تعالى هدرا ولا سدى، بل إن الله تباركت أسماؤه أودع محبتهم في القلوب. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، وأنا أقول مرة ومرة من فوق هذا المكان الطاهر، من ابتلي بمجلس غيبة مطلوب منه أن يعظ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول موعظة ساخنة لهذا الذي يتجرأ على أعراض الناس، فإن أبى إلا أن يغتاب أقيموه، يعني مره أن يقوم من المجلس، فإن لم يقم من المجلس قم أنت يا حبيب الكريم عن المجلس، وإن لم تستطع أن تقوم فكان الوضع حرج فلم تستطع أن تعظه ولم تستطع أن تقيمه ولم تستطع أن تقوم، أريدك أن تسل قلبك وتنفصل مفاصلة شعورية عن المجلس، كن معهم بجسمك ولا تكن معهم بقلبك، واشغل نفسك بذكر الله وبتسبيح الله. أما أن تستمع يا حبيب الكريم، الله تعالى في القرآن الكريم قال إنكم إذا مثلهم، يعني في الإثم والجرم والمعصية. والله تعالى هو الذي قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فهذا ظلم أحبابي الكرام الفضلاء. نعم هذا ظلم بين، لأننا نفتري على مسلم ونذكره ونتنقصه في مجالسنا. وأنا قلت في الحلقة الماضية بحول الله ومدده وطوله أنه تنقصه سواء كان بغمزة العين أو باللسان أو باليد أو بحركة الكتف أو بأي انفعالة أحباب الكرام الفضلاء، هذا كله يعد من الغيبة. لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تنقصت زوجة من زوجاته أمنا صفية وقالت ما يعجبك في صفية وأشارت بكفها على إلى قصرها، فقال النبي المصطفى لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لمزجته، يعني لو اختلطت بالبحر لمزجته من نجاستها. والفلاحون يقولون كلمة تنجس بحرا، نعم من نتنها ومن نجاستها، رغم أنها لم تتكلم، أشارت بيدها فقط. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن الداعية الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ أيمن،
أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم،
أكرمك الله، ربنا يبارك فيك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال الطيبة في سجل أعمالك الصالحة، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وأنا والله كنت أجلس في شوق إلى أن أسمع كلام فضيلتك في الدفاع عن العلماء الذين يتناولوا أعراض العلماء الآن على شاشات الفضائحيات وعلى الجرائد والمجلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامل هؤلاء الذين يغتابون هؤلاء العلماء بما هم أهله، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. يا شيخنا إننا نسمع الآن أناسا يزعمون أنهم يتكفرون العلم، ويزعمون أنهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقعون في إخوانهم ويقعون في العلماء ويقعون في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أعداء كل فضيلة، هم أعداء كل الذين يريدون النجاح والذين يريدون لهذه الأمة الطيبة أن تنجح وأن تكون في مقدمة الأمم. يا شيخنا الكريم، إن هذا العداء هو للعلماء في كل العصور وفي كل السنوات والأزمان. لقد عانى من هؤلاء الزمخشري لما قال وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه فكتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قال يبيح لهم الطلا وهو شراب محرم، وإن مالكيا قلت قال يبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا يبيح لهم زواج البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا حلولي خبيث يجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ولا يفهم. عجبا من أمر الناس، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم؟ أخروني وقدموا آخرين لأنهم لا يعلمون وأعلموا. فالعلماء يتناولون في كل عصر ويتهمون بما هم منه براء بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل واحد من هؤلاء من أمثال ما يعرض على قناة البصارة الفضائحية من هذا الذي يسمى بالرضوان على العلماء من فضائح وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وأقول له إن الله سبحانه وتعالى سائلك عن ذلك الذي تفعله، هذا ينقصك ينقص من شأنك في أعين الناس. والله يا شيخنا لقد قابلني أحد الناس وقال وأقسم لي بالله أنه قام على التلفاز بالحذاء حتى قالت له زوجته أجننت يا رجل، لأنه سمع هذا المتكلم يتكلم في فضيلة الشيخ محمد حسان. سبحان الله العظيم، لماذا تنقص من قدرك يا رجل؟ ولماذا يعني وصلت إلى هذه المنزلة من الحقد والحسد للذين ينشرون الخير والعلم؟ ويظن أنه العالم العلام الحبر الفهام الترعة المليانة وحيد عصره وساكن قصره في العلم. نقول له اتق الله سبحانه وتعالى ولا تقع في المشايخ من أمثال الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان وهؤلاء القمم الذين تعلمنا منهم الأدب قبل العلم. ويجب عليك أن تجلس تحت أقدام هؤلاء لتتعلم الأدب قبل العلم. ويجب علينا جميعا أن نتعلم من هؤلاء لأنهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا القرآن الكريم. وجزاك الله خيرا شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك خيرا مثله شيخ أيمن، وأشكر لك غيرتك على أعراض العلماء كأمثال فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ الحويني. والله ما زاد الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني في قلوبنا إلا رفعة، وما زدنا لهم إلا حبا، وأرادوا أن ينالوا من الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني والعلماء الكبار ما زادهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكلام إلا رفعة. نعم، وأذكر بالبيت الذي قاله ابن تيمية الذي ذكرتكم به منذ قليل: يا ناطح الجبل العالي الأشم لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ومعلوم أن الذين يهتكون أعراض العلماء عادة الله تعالى في كشف سترهم معلومة، ونحن ننتظر أن يقع عليهم سيف انتقام الله جل وعلا. فالله تعالى يمهل ولا يهمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم ويعتذروا عما تفوهت به ألسنتهم وعما اقترفت أيديهم. ومعنا الأخ سعيد من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالشيخ سعيد، يا أهلا وسهلا.
يا مرحبا بفضيل الشيخ محمد علي الشربيني،
الحبيب
الحبيب صاحب الوجه المشرق. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وفضيلتكم على الهواء مباشرة أن يجمعنا في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند المليك المقتدر. اللهم أمين يا رب العالمين.
يا رب.
صاحب الفضيلة، حينما سمعت فضيلتكم الآن تذكرت قول الرحيم الرحمن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا أهدي لهؤلاء الذين يأكلون في لحوم العلماء حديث سيد الأنبياء صل عليه وسلم تسليما، حينما حبيب المصطفى كما في صحيح البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل وأقول لهم هذا الحديث أيضا وهذه الآيات أبدأ بها من قول الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وأقول لهم: ما من يوم إلا وجميع الأعضاء كلها تستكفي اللسان وتقول، أي تكفر اللسان وتقول: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وأذكر مرة أخرى يا صاحب الفضيلة، أذكر هؤلاء وأنا أحترمهم ونذكرهم بالله أولا وبهدي وخلق رسول الله، نقول لهم: تذكروا قول الحبيب المصطفى، بل وقول عبد الله بن مسعود الذي تعلمه من الحبيب المصطفى، حينما قال ابن مسعود يقول: يا لساني قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وهذا هو صديق الأمة الأطهر الأكبر، لما دخل عليه الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجد سيدنا عمر الصديق يمسك بلسانه، فقال: ما الذي تصنع يا أبا بكر؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. وعقبة بن عمر لما سأل سيدنا النبي بيقول: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يمسكون ألسنتهم عن الغيبة والنميمة. اللهم أمين. وأن يرزقنا وفضيلتكم والشيخ محمد حسان حسن الجوار مع سيد الأنام. اللهم أمين أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا
الله
وبركاته.
مدخلة قيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا الأخ الحبيب الفاضل الشيخ أشرف من سوهاج. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أشرف، يا أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله والله يا شيخنا.
أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوب في الولاء الأعلى.
وكم إني يعني أنتظر هذا البرنامج كل أسبوع والله بشوق واشتياق والله.
أكرمك الله، أسأل الله أن يشوقك لرؤية وجهه الكريم.
آمين آمين، واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه الكوثر. اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين رب.
والله الـ يعني أسأل الله أن يبارك فيك وفي العالمين في هذا القناة، وأن يحفظ شيخنا المبارك يعني حسنة الدنيا الشيخ محمد حسان ولو أزكيه على الله. والله أنا يعني ربنا من علي بزوجة ثانية من المنصورة، ومكشت عاما في المنصورة وتلقيت العلم على يد الشيخ محمد حسان في مسجد التوحيد، والله ما رأيته إلا ذو خلق حسن ولو زكيه على الله. فأقول للرجل الذي يعني أو لهذا الرجل الذي يعني يعني يبدع ويشتم ويسب في الشيخ محمد، والله ما لا يعرفه من قريب، لا يعرف الشيخ محمد من قريب ولا زكي الشيخ محمد على الله. كذلك يعني يعني حينما كان يعني درسنا السيرة السيرة النبوية في مسجد التوحيد في مساكن الشناوي، والله هذا الرجل يعني كان يعني يذكرنا بهذه السيرة ويقول يا أخواننا إحنا عايزين نتعلم الأدب وقبل العلم، ونتعلم العلم قبل الأدب، يعني نطبق ذلك في الواقع العملي. فرجل الله وزكيه على الله. فأقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما الذي يستفيد هذا الذي يعني يعني يبدع العلماء في أنه يعني يشتم ويسب هؤلاء الجبال الرواسي من العلماء والدعاء؟ الشيخ أبو إسحاق الحواني ذهبت إليه في مسجد تيمية في كفر الشيخ بسم الله ما شاء الله، والله الرجل ذا يعني فعلا نقبل رأسه ويديه ورجليه، فهو من أهل الحديث. فكيف يعني بهذا الرجل الذي يعني يعني يشتم ويسب ويبدع؟ يعني مش عارف هل ذا يعني عنده عقل؟ فيعني حتى يا أختي أحد برضه يعني يعني قيل يا شيخنا الحبيب أن الغيبة تجوز في أمرين، أمر التظلم وأمر التعريف، صح أم صح يا شيخنا؟
نعم.
أمر التظلم إن أنا مثلا ظلمت من شيء ورحت القاضي فأقول فلان ظلمني فلان ابن فلان.
نعم.
وكذلك الغيبة يعني تجوز بوصي الساسق والمجاهر بفسقي والمبتدع، فكل ذلك يجوز. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك، ونجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. أختم بهذه الآية، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله أن يبارك فيك في العاملة في هذا القناة، وأن يحفظ المشايخ وأن يضيف في أعمالهم وتقبل أعمالهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمين رب. أكرمك الله شيخ أشرف، مدخلة قيمة، وأسأل الله أن يجعل يعني غيرتك على العلماء ودفاعك عن فضيلة الشيخ محمد حسان والعلماء الكبار في سجل أعمالك. وفي الحقيقة يعني الشيخ محمد حسان أنا أغبطه لأنه لا يبالي أبدا بكل ما يقال في حقه، ولا يلتفت إليه ولا يرد عنه، ويتركهم يحرثون في الماء. نعم، الذي رأى أهل تونس وهم يرحبون بالشيخ محمد حسان يعلم أن الذي نال من فضيلة الشيخ والله ما أهان إلا نفسه، وما زاد الشيخ في قلوب الناس في قلوب المسلمين في العالم إلا مودة ومحبة ورفعة. نعم، فالذي وقع في عرض الشيخ والله ما ظلم إلا نفسه. ومعنا الحجة سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منكم وبزاكم الله خيرا. وقبل ما أقول كلمتي عايز أقول إن فضيلة الدكتور محمد حسان ممن دعا على علم وهدى وكتاب منير وطاعة وإماما في حسن الخلق. يلا بقى.
الله الله.
أيوة هقول أنا بقي لا ينطق إلا الحق ولو على نفسي. عايز أقول بقى كلمتي شيخ محمد.
تفضلي حاجة سلام.
عايز أقول من فاكهة المجالس تلك الشجرة الطيبة التي فرعها ثابت وأصلها في السماء، والتي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. ودائما وأبدا أدعو ربي بإخلاص أن أكون تلك الشجرة، وما هي إلا بذرة طيبة في بستان الحبيب صلى الله عليه وسلم، ارتوت وغزيت بكل طيب من القرآن وسنة العدنان قولا وفعلا وحال، فكان من الثمار كتب في قلوبهم الإيمان وهداهم إلى أطيب الكلام بفضل الرحمن. القرآن، ومن قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغيره كثير في بستان الحبيب وبحر القرآن، ظهر على ذاته وصفاته وكيانه وأركانه خير ونور وبركة. والذي لا يخفى على إنسان في قلبه نور القرآن فهلمه لزرع بذرة طيبة في ذلك البستان المليء بالثمار والأزهار والرياحين وكل جميل، ومن ثمارها استبشارا وحسن ظن بالله، ومن ثمارها استبشارا وحسن ظن بالله مع الأخذ بالأسباب. أقول بسم الله، إسلامنا جاي بإذن الله، بسم الله قائدنا الأعلى نبي الله، بسم الله قرآننا حياتنا بفضل الله، بسم الله اتقاننا عملنا في شرع الله، بسم الله أقبطنا أخواتنا في حواء وآدم عند الله، بسم الله نبينا حبيبنا ياخدنا معاه، بسم الله تعالوا نهلل لا إله إلا الله، بسم الله عليها وبيها نلقى الله. قولوا يا رب إن شاء الله وبإذن الله، قولوا يا رب إن شاء الله وبإذن الله، يا رب إن شاء الله وبإذن الله. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله حق سناء، ربنا يبارك فيكي ويجعله في سجل أعمالك، يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك. أحبابي الكرام الفضلاء، يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، مروا كراما يعني لا يلتفتون لمثل هذه المجالس، لا يلتفتون لا بأعينهم ولا بأسماعهم ولا بقلوبهم. وكما قلت، لو قدر أن يجلس الإنسان في مجلس ابتلي فيه بهؤلاء المنافقين الذين يطعنون في أعراض الناس يفاصلهم مفاصلة شعورية. وللأسف وللأسى في كثير من مجالسنا نجد في مجتمع الذين يركعون لله ويسجدون يتناولون أعراض الناس ويلبسونها ثوب التدين. يعني مثلا نجد رجلا يتكلم في عرض أخيه المسلم، فلان فيه من الأخطاء كيت وكيت وهذا الخطأ فينا جميعا، ويعتقد أنه بهذه الكلمة سلم من الغيبة، وأنا أقول له هي غيبة وهي كبيرة وهي ظلم. أحيانا يقول فلان هذا لا أريد أن أغتابه، الحمد لله الذي عافانا، ومرة يقول اللهم لا شماتة. مثل هذه الكلمات ما دمنا قد تنقصنا فهذه غيبة أيها المسلمون عباد الله، ولنكن من هؤلاء العمالقة الكبار الذين زكاهم الله تبارك وتعالى بقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل أحيانا الإنسان منا يغتاب أخوه المسلم ويزكي نفسه، يعني الذي قال الحمد لله الذي عافانا وقع في مصيبتين. المصيبة الأولى أنه اغتاب أخيه المسلم، اغتاب أخاه المسلم. المصيبة الثانية أنه زكى نفسه. والله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أقول أكرر، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأحيانا الواحد فينا يعد على أخيه أخطاءه ومعاصيه ويقولها صراحة، فلان هذا لو اهتدت البهائم لن يهتدي. وأنا أقول له وما يدريك، إن الناس كانوا يقولون لو أسلم حمار عمر بن الخطاب ما أسلم، فكان بعد كلمتهم أن أسلم عمر بن الخطاب، وكان الخليفة الثاني بعد النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلى الله عليه وسلم. عكرمة ابن أبي جهل، خالد بن الوليد، هؤلاء الناس ما كان يتوقع أحد أبدا أن يسلموا. فهذا الذي يتألى على الله أن الله تعالى لن يهدي فلان ولن يهدي علان، وما يدريك يا حبيب الكريم، بدلا من أن تتمنى له أنت الخير، تتمنى له الخير يا حبيب الكريم، وتدعو الله تباركت أسماؤه وجل في علاء أن يهديه وأن يأخذ بناصيته إلى طاعته، تعد عليه خطأ وتعد عليه زللا يا حبيبنا الكريم الفاضل. هذا ليس بمسلك المؤمن الذي فهم عن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولله ضر أصحاب رسول الله. والله يا أحبتي الكرام، يا أخيار، يا فضلاء، كان الواحد منهم إذا وجد أخاه يتكلم في عرض أخيه كان يزجره وكان يأمره أن يتقي الله. انظروا في كعب بن مالك الذي تلف عن غزوة تبوك. كعب بن مالك لم يتذكره النبي المصطفى إلا بعد أن وصل إلى أرض تبوك، فقال النبي المصطفى ماذا فعل كعب بن مالك؟ فتقدم رجل من بني سلمة وقال له يا رسول الله، حبسه النظر في برديه وفي عطفيه، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت على كعب بن مالك إلا خيرا. فسكت النبي المصطفى مقرا لمعاذ بن جبل أنه زب عن عرض أخيه في غيبته. نعم، سكت الحبيب المصطفى مقرا لمعاذ بن جبل أنه دافع عن عرض أخيه. وليكن هذا مسلكنا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم فليكن هذا مسلكنا في الزب عن أعراض إخواننا. وكما قلت أن الجزاء من جنس العمل، والنبي المصطفى يبين أن من ينصر أخاه في مجلس أو يخذل أخاه في مجلس الجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس عمل الإنسان منا. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه المسلم في موطن يحب فيه نصرته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، ومن خذل أخاه المسلم في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. نعم أحباب الكرام الفضلاء، وأحيانا أحبات الفضلاء يكون الدافع إلى الغيبة أحقاد تنشأ في القلوب. أنت أخي لم ترزق بما رزق به أخوك، وهذا رزق الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء، ولكن نيران الأحقاد أحباب الكرام تجعل صاحب هذا الحقد يمتد لسانه للنيل من إخوانه، لأنه لن يبرد قلبه إلا إذا نهش في لحومهم. نعم، فالدافع إلى ذلك أحقاد وحسد، وجد أخوه في رفعة ووجد أخاه قد فتح الله تعالى له الأبواب ويسر له الصعاب ونجح فيما اختاره الله تبارك وتعالى له. نيران الأحقاد والحسد أكل القلب. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرات ولكن كل شيء بقدر. حضرتك وأنت تقول الآن كنت أكتب كلمات، حينما ننسى الله ينسينا أنفسنا فندمر أنفسنا وغيرنا. لو تكرمت وتسمح لي أني أقرأ الأسطر القليلة دي. وتصور معي أن ربنا وخالقنا قد وكلنا إلى أنفسنا، فأصبح من العسير علينا القيام بأبسط أمورنا، من تنفس الهواء وشرب للماء ومضغ وبلع وهضم الطعام وأمر الدخول بيسر والخروج معافينا من الحمام. فكر في كل أمورك التي تظن بجهلك وغرورك أنك تقوم بها بقدرتك تلقائيا، وقم بزيارة المرضى بالمستشفيات الذين ابتلوا بآفات جعلت ما تظنه سهلا جعلته عسيرا عصيا. وستتعجب أن عون الله أرحم الراحمين ليس فقط لعباده المسلمين المؤمنين، بل يشمل كل خلقه بما فيهم الجبابرة وعوتات المجرمين، فهو يمن عليهم بنعمه التي لا تحصى ويعطيهم الفرصة دون فرصة، راجيا لهم سبحانه العودة لرضوانه والنجاة من نيرانه والسجود مع الساجدين قبل يوم الحساب وتقطع الأسباب يوم الدين. قل الحمد لله إن أبصرت بنور الإيمان به أنك بدونه والاستعانة به من الهلكين، وصلي كثيرا على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم فكان إمام المتقين وخير الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أستاذ منير على هذه المداخلة الجميلة، وأتركها من غير تعليق فلربما أفسد تعليقي حلاوتها. ومعنا شاعرنا الحبيب الشيخ أحمد بن أصوان، يا مرحبا ويا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك شيخنا الكريم،
أكرمك الله يا شيخ أحمد
على اختيارك على هذا الموضوع الذي هو يعني مهم يعني في هذا الطرح وفي هذا الزمان، لا سيما في خوض الناس في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا. ولو تسمح لي أن أقول الكلام منه الطيب ومنه القبيح، ونحن مأمورون بقول الخير، بل هو من علامات إيمان العبد بيوم الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن كان موقن أنه واقف بين يدي الله مسؤول فلا يقول إلا كلام المقبول. والغيبة من خبيث القول، وأثرها السيء يظهر جلي بين الأفراد والمجتمعات. فالغيبة ماحقة للود بين الأفراد وقاطعة للأرحام بين الأهل والأحباب. ولو تأملنا في حكمة الشرع في تحريم الغيبة، فالكذب حرام لأنه بخلاف الحق، والغيبة حرام وإن كانت صفة حقيقية لصاحبها، فحرمها الله وجعلها من الكبائر لأنها سبب في فساد القلوب، وأباح الله الكذب في حالة صلاح القلوب. فالغيبة سبب واضح في نشر البغضاء بين الناس، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أخاك بما يكره. ومن العلماء من يرى أنه إن ذكر ما يكره المسلم في وجوده غيبة، فالأمر جد خطير. فالغيبة من خبيث الكلام يتلذذ بها اللئام ومن كبائر الآثام. فالفوضى فيها عداء وانقسام، والصمت عنها ضد والتهام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ لساننا من كل قول حرام، وجعلنا على نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيك وأخي حسن، أقرئك السلام وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك الله خيرا مثله الشيخ أحمد، مداخلة جميلة مقيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبابي الكرام الفضلاء، قلنا أنه في كثير من الأحيان يكون الدافع لهذا الطعن وهذا التجريح في أعراض بعضنا أحقاد في القلوب أو حسد، يعتقد أنه بكلامه هذا سيزيل النعمة عن أخيه، وهذا أحمق جاهل. نعم، متى منع الله تبارك وتعالى فضله عن إنسان بسبب حقد حاقد أو حسد حاسد؟ قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأنا أقول للحاقد الذي انطلق لسانه في النيل من لحوم الكبار والأعلام الأخيار، أقول له: أنت حسدتهم على نعمة واحدة رأيتها واطلعت عليها، ولو أطلعك الله تعالى على بقية ما أعطاهم الله تعالى من النعم لمت كمدا. لأن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بين أن نعمه على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، أنت حقدت عليه وطعنت في عرضه بسبب نعمة واحدة أنت اطلعت عليها، لو أطلعك الله على بقية النعم التي حباه الله تبارك وتعالى بها لا مت كمدا. يا أخي الحبيب، يا أخي الفاضل، والله أتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي. إذا وجدت في أخيك فضيلة ووجدته ناجحا، يا أخي اتركه ينطلق ما دام الله تعالى ينفع به المسلمين، ولا تكن حجر عثرة في طريقه. وإذا أردت نعمة كالنعمة التي يرفل فيها، فالله تعالى هو الذي قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني لو أعجبك نعمة أعطاها الله تعالى لعبد من عباده، سل ربك أن يمن عليك بهذه النعمة. فالله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، ولكن أريدك أن تتذكر أنه ما دام مسلما يقول لا إله إلا الله تحرم غيبته. نعم، إن رجلا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي المصطفى يسأل عن مالك بن الدخشم، فقال رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه منافق، إنه منافق. فقال له النبي المصطفى: كيف وقد قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله؟ معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله تحرم غيبته. وحديث رسول الله من طرف خفي أحباب الكرام يبين أن الكافر لا غيبة له. أقول أكرر، حديث رسول الله يبين أن الكافر الذي كفر بوحدانية الله عز وجل لا غيبة له إلا أن يكون له أقارب مسلمون يتأذون بغيبته، هنا نكف عن غيبته حفاظا على مشاعر المسلمين. أما إذا كان فاسقا، أيضا الفاسق المسلم عرضه محترم إلا إذا كان ذكره فيه مصلحة، يعني إذا كان ذكر الفاسق بفسوقه فيه مصلحة وفيه تحذير للمسلمين من شره. إذا كان هناك مصلحة نتكلم، وإذا لم يكن هناك مصلحة فلنحفظ ألسنتنا من عرضه. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، فالحبيب المصطفى يعلمنا هذا الأدب الراقي، هذا الأدب العالي. بل إن سلف الأمة الصالح أحباب الكرام كانوا يقيمون للغيبة مليون حساب. نعم، سأقول كلمة إن لم تخرجوا من درس الليلة إلا بها كفاكم بها مكسب. يعني أعجبني أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح الكتاب الذي كان آيات للسائلين، هذا الرجل قال كلمة عجيبة، قال والله الذي لا إله غيره منذ أن علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت مسلما، وإني لأرجو الله أن ألقاه وليس في صحيفتي غيبة لمسلم. الله الله الله. وأنا أقول أنا لا أريد من وراء هذه المجالس لا مدحا ولا ثناء ولا جزاء ولا شكورا، ولكن أتمنى من أخي الحبيب وهو معي الآن يقول من الآن لن أغتاب مسلما، وأختي الكريمة التي تسمعني تقول من الآن لن أغتاب أحدا وسأعصم لساني من مساخط العلي الأعلى ما دامت الغيبة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. ومعنا اتصال، الله وبركاته. الأخ الحبيب سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا استاذ الشيخ محمد؟
يا مرحبا أخي الحبيب.
والله إني أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك.
وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعني وإياك والمشاهدين في الآخرة مع سيد النبيين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
آمين آمين.
أود أن أقول يا شيخ أنه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يطيل فيها التأمل والنظر أن الإسلام يبدأ بكلمة ينطقها الإنسان بإرادته واختياره، ألا وهي لا إله إلا الله، فيتحول بها من الظلمات إلى النور، وينتقل بها من الضلال إلى صفوف الراشدين. ونجد أن القرآن الكريم يقول الله تعالى فيه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة أمانة حملها الإنسان ينبغي ألا تتفلت من لسانه بلا ضابط، فكل كلمة تدعو إلى الخير أو تفتح باب لإصلاح أو تدافع عن حق فهي صلاح لأمة المسلمين وجماعتهم. أما إذا تفلت اللسان بلا ضابط فكل كلمة خدشت حياء أو جرحت عرضا أو اتهمت بريئا أو طعنت مسلما في دين أو سلوك أو ألحقت ضرر البليغ بأمته ودينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولقد تتابعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف والحكماء من أهل الإسلام تدعو إلى ضبط اللسان. ويكفينا أن المصطفى العدناني صلى الله عليه وسلم جعل ضبط اللسان ملاك الأمر كله. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام فكلبت أمك، وهل يكب الناس على منافرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فما أخطر الكلمة وما أعظم أثرها في بني الإنسان، فكم من كلمة أقامت حضارة وأضاءت فكرا وأحيت قلوبا، وهي الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأرجو الدعاء يا شيخ لإخواننا في سوريا وفير بورما أن ينصرهم الله وجزاك الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك الله خيرا أخي الحبيب سيد، مداخلة قيمة مفعمة بالعلم، ويبدو أنك من أهل الدعوة الذين يتصدون لنشر هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفع بك، ومرة ومرة جزاك الله تعالى خيرا على هذه المداخلة القيمة. نعم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، مطلوب منا أن نشغل ألسنتنا بالحق بدلا من أن تشغلنا ألسنتنا بالباطل. نعم، ولكن أنا في هذه العجالة أريد أن أبين أن هناك مواطن تجوز فيها الغيبة. نعم، لأنه من الأمانة العلمية أن أبرز هذه المواطن. منها على سبيل المثال التظلم، يعني لو قلنا أن الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد واجب ومنوط بعنق الزوج، لو امتنع الرجل عن الإنفاق على زوجته وأولاده هذا ظلم. فإذا تقدمت المرأة زوجته تشكو حالها وتريد أن ترفع الظلم عن نفسها، ولكن شريطة أن يكون الذي تقص عليه قصتها يملك أن يرفع عنها هذا الظلم. نعم، لو تأملنا على سبيل المثال للحصر، فاطمة بنت قيس عندما ذهبت إلى رسول الله وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي إلا ما أخذت من خلف ظهره وهو لا يدري، فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لها أنت طعنت في عرض زوجك في غيبته، ولكنه قال لها خذي ما يكفيك ولكن بالمعروف، خذي ما يكفيك أنت وولدك ولكن بالمعروف. نعم، فهذه صورة من الصور، صور التظلم التي تباح فيها الغيبة. أيضا من الصور التي يباح فيها الغيبة الاستعانة على تغيير منكر. نعم، بمعنى أنني رأيت منكرا ولا أستطيع أن أزيله أنا بنفسي، فاستعنت بمن يستطيع أن يزيل هذا المنكر، فقلت مثلا يا إخواني إن في هذا المكان قطاع للطرق يقطعون على الناس طرقهم، تعالوا أعينوني لإزالة هذا المنكر. فهنا يجوز أن نقص على من يستطيع أن يزيل المنكر خطأ أو إجرام المجرم، وهنا لا تعد هذه غيبة أحبابي الفضلاء. أيضا في مسألة الاستفتاء، عندما أستفتي عالم، الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما يتقدم شاب ويقول إن أبي ظلمني أو أمي ظلمتني ويريد أن يسمع الإجابة من العالم، فهل هنا هذا الشاب قد وقع في غيبة؟ لا، يجوز له أن يتكلم ما دام يتكلم مع العالم، لأنه سيجد عند العالم الآية وسيجد النص الحكيم من كلام المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وستحل مشكلته بكلام العالم الذي درس من كتاب الله ودرس من هدي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا أحباب الكرام، تجوز الغيبة عند تحذير المسلمين من الشر. أقول وأكرر، تجوز الغيبة عندما نحذر المسلمين من الشر. وهذا كان موجودا في طلبة العلم القدامى والعلماء، كان عندهم علم يسمى بالجرح والتعديل، فلولا وجود هذا العلم لا ترك الحبل على الغارب لكل من أراد أن يكذب على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكانوا إذا وجدوا رجلا مطعونا في صدقه كانوا يقولون هذا كذاب، هذا عنده خلل في حافظته، وهذه ما كانت تعد غيبة، لأن من ورائها تحذير للمسلمين، ومن ورائها دفاع عن سنة الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا المشاورة في مصاهرة وتجارة ومشاركة، يعني ولنفرض على سبيل المثال رجل تقدم لخطبة بنت من بناتنا، فلزت كبدنا، تقدم إليها شاب، وهناك من يعرف عن هذا الشاب الأخلاق الرذلة والأخلاق الندلة، فهنا أقول لمن يعرف عن هذا الشاب الأخلاق الرذلة والندلة: إن كتمت فأنت كاتم للشهادة التي يقول الله تعالى عنها: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فينبغي أن تحذر هذه الأسرة حتى لا يقعوا في شر أعمالهم. نعم، إن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تقدم إليه رجل وقال له: يا بلال، أنا أدعوك لتأتي معي لتكون شفيعي عند أسرة من الأسر الكريمة ليزوجوني كريمتهم. فانطلق بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الرجل، فلما قدم أولياء المخطوبة قال بلال بن رباح بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن هذا الرجل دعاني من أجل أن أكون شفيعه عندكم لتزوجوه ابنتكم، والله لا أعلم أسوأ منه خلقا ودينا. فرد أهل الفتاة وقالوا: نعلم أنك لا تعلم أسوأ منه خلقا ودينا، ولكننا سنزوجه إكراما لمجيء مؤذن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم معه. ولكن الشاهد من القضية أن بلال بن رباح ذكره بما فيه لأنها شهادة سيسأل عنها أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أيضا تجوز الغيبة في من هو مجاهر بفسقه، يعني رجل مجاهر بفسقه، فهذا الرجل الذي جاهر بفسقه يجوز لنا أن نغتابه ما دام جاهر بفسقه وجاهر بفجوره. فالنبي المصطفى يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يبيت العبد في ستر الله ويصبح فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه. أيضا من صور الغيبة المباحة أحباب الكرام أن نعذف رجلا بشيء من الأشياء التي يعرف بها، ولكنه إن كان يعرف بغير هذه العاهة أو الآفة، يعني مثلا هو معروف بأنه أعمش أو أعرج، لو عرفناه واحتجنا إلى هذه الكلمة هذه لا تعد غيبة. نعم، ولكن إن استطعنا أن نعرفه غير هذه الكلمة فلنعرفه بغيرها، وهذا أولى أحبتي الكرام الفضلاء. أحبابي الكرام، كم من زوجة طلقت من زوجها بسبب غيبة؟ أحبابي الكرام، كم من صديق قطعت علاقته بصديقه بسبب غيبة، بسبب كلمة؟ إن النبي المصطفى هو الذي قال: ألا لا يخبرني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم، كم من رجل وشى بين مسلم ومسلم بكلمة، فبعد أن كان هذا المسلم عند أخيه المسلم مكرما وصاحب مكانة، إذا به يمتلئ قلبه بالعداوة وتقطع الأواصر. وهنا أذكر بقول النبي المصطفى: لن يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لن يدخل الجنة قتات. وفي الحقيقة وأنا أبحث في سنة رسول الله وجدت أناسا يلقوننا بوجه أبي بكر، وإذا أداروا ظهورهم عنا يديرون ظهورهم عنا بظهر أبي لهب. وهؤلاء قال النبي المصطفى عنهم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. أرى بساط الوقت انسحب من تحت قدمي، رغم أن الحديث معكم له شكون، واستمتعت جدا بالمداخلات القيمة المفعمة بالعلم الجميل من إخواني الفضلاء الذين داخلون مداخلات أثرت هذه الحلقة، أشكرهم. وأشكركم على حسن متابعتكم أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، فإني والله وطالله وبالله أحبكم في الله، وكنت معكم الليلة في روضة من رياض الجنة، ولكن للأسف انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. فإن شاء الله لقاؤنا في الجمعة القادمة إن أحيانا الله مد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. ولا يفوتني أبدا أن أشكر إخواني الجنود الذين يعملون خلف هذه الكاميرات ليخرجوا العمل الإعلامي في أبهى صورة وأنفع أسلوب. أسأل الله تبارك أسماءه أن يجعل جهدهم في سجل أعمالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم